الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في المحسوسات يعني الكيفيات المحسوسة، ووصلنا إلى المسألة الخامسة في البحث عن الملموسات. قال: فمنها أوائل الملموسات وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، هذه التي هي تنوجد كذلك في الإنسان، وإذا اعتدلت يتحقق ما يسمى بالمزاج. في الواقعيات المادية كذلك موجودة، تجد شيئا حارا أو شيئا باردا أو رطبا أو يابسا، فيحدث تأثير وتأثر، تأثير من المادة الخارجية وتأثر من الإنسان. هذا التأثير والتأثر وأرضية خاصة فيزيولوجية على مستوى الجلد والأعصاب والدماغ، تلقى النفس إلى إدراك متعلق متعلق الشيء وهو المحسوس، يعني إما الحرارة أو البرودة أو الرطوبة أو اليبوسة. والبواقي منتسبة إليها، يعني باقي الملموسات تندرج تحت هذه الكيفيات الأربع. أقول: لما كانت الكيفيات الملموسة أظهر عند الطبيعة، يعني هي مشهودة، أظهر يعني مشهودة، تضع يدك على الثلج تشعر بكيفية وهي البرودة، أمر شهودي، سميها تجربة حسية، سميها شهود، سميها علم حضوري، كما تشاء. يعني الشهود الحسي ببرودة الثلج يرقيك إلى إدراك آخر وهو إدراك أصل البرودة التي لا تطال فقط هذا الثلج، تكون عامة، وهذا هو المفهوم العقلي الكلي للبرود. إن شاء الله هذه كلها تأتي في باب العلم. نعم. لما كانت الكيفيات الملموسة أظهر عند الطبيعة لعمومها شاملة بالنسبة إلى كل حيوان. لماذا قال الحيوان؟ لأن حتى الحيوانات عندها هذه الإدراكات، وإلا لما عاشت تموت سريعا. نعم، هذه عناية إلهية بالحيوان. قدم البحث عنها، عن هذه الكيفيات، واعلم أن الكيفيات الملموسة إما فعلية أو انفعالية. هنا الفعلية والانفعالية باعتبار المادة، مادة رخوة أو المادة صلبة، وإلا في الإدراك دائما تكون مؤثرة والإنسان متأثرا. شرط الإدراك الحسي هذا في الملموسات أن يكون هناك تأثير وتأثر، فالمادة بهذه الكيفية تؤثر في الجلد وثم في أعصاب والمخ، هذه كلها أمور فيزيولوجية معدة، ثم النفس تدرك بالشهود الحسي المتعلق، يعني إما البرودة أو الحرارة أو الرطوبة أو اليبوسة. فقسمها بالتقسيم باعتبار المادة، إما فعلية يعني هي فاعلة مؤثرة، أو انفعالية يعني متأثرة، أو ما ينسب إليهما من هذه من الفعلية والانفعالية. فالفعلية كيفيتان، يعني بالنسبة إلى المتعلق، لأنه عندنا الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، اثنان فعليان واثنان انفعاليتان. فالفعلية كيفيتان هما الحرارة والبرودة. الحرارة فاعلة والبرودة فاعلة، والنمو فاعلة اثنتان هما الرطوبة واليبوسة. نعم، ونعني بالفعلية، ماذا تعني بالفعلية؟ ما تفعل الصورة بواسطتها في المادة. نعم، يعني في مادة ماذا؟ الجل الإنساني حين الاحتكاك. والمنفعلة ما تنفعل المادة باعتبارها، أنت إذا وضعت يدك على الماء تدخل ما لا يقاوم، فهو انفعالي يعني باعتبار المادة. أما في قضية الإدراك، لا، قضية الإدراك دائما الإنسان هو المتأثر، والمادة الخارجية مهما كانت هي فاعلة، وإلا لا يحدث الإدراك. نعم، وإنما كانت الأوليان فعليتين والأخريان منفعلتين، وإن كانت المادة تنفعل باعتبارهما. نعم، لأن الأوليين فعلان في الآخريين دون العكس. نعم، لأن الحرارة دائما هي تؤثر وتقطع، نعم، والبرودة تجمع، والرطوبة دائما تقبل، ولهذا الماء دائما قابل منفعل، واليبوسة كذلك تضرب أنت بالمطرقة على اليبوسة فتتكسر. نعم، لأن تعليل، لأن الأولين تفعلان في الآخرين دون العكس. وأما باقي الكيفيات الملموسة كاللطافة والكثافة واللزوجة والهشاشة والجفاف والبلة والثاقل والخفة، فإنها تابعة لهذه الأربعة، يعني تندرج تحت هذه الكيفية الملموسة العامة. قال يدخل في الحرارة، فالحرارة جامعة للمتشاكلات مفرقة للمختلفات، والبرودة بالعكس. نعم، البرودة مفرقة للمتشاكلات وجامعة للمختلفات. أقول الحرارة من شأنها إحداث الخفة، صعود، طبيعة الحرارة خفيفة، لأن عندهم في هذه الكيفيات الأربعة النار تقع فوق، عندك تراب، ماء، هواء، ثم نار، يعني طبعها الفوقية فتكون خفيفة تصعد. يقول حرارة من شأنها إحداث الخفة والميل الصاعد تصعد، ويحصل بسبب ذلك الحركة. طبعا فوق يعني الصعود حركة. فإذا أوردت الحرارة على المركب وسخنته طلب الألطاف الصعود، ولهذا الماء إذا وضعت إناء فيه ماء على النار تجد الماء يتبخر يصعد. نعم، وسخنته طلب الألطاف الصعود قبل غيره، طبعا اللطيف يصعد لسرعة انفعاله، فاقتضى ذلك تفريق أجزاء المركب المختلف. فإذا صعد الألطف جامع مشاكله، فمن هنا قيل إنها تقتضي جمع المتشاكلات وتفريق المختلفات. والبرودة بالعكس، نعم، البرودة بالعكس، أحيانا التقطير، ما معنى التقطير؟ ماء مقطر، يضعون الماء وهذا الماء فيه عناصر، مشوب بالعناصر، ما عندك ماء مقطر خالص في الطبيعة، لا يمكن، العناية الإلهية تقتضي ذلك، أن الماء يحمل معه عناصر تفيد الإنسان، تفيد الزرع، تفيد الحيوان، ويضعون الماء في إناء ويضعونه تحت النار فيتبخر، يجمع هذا الماء المقطر، هذا الماء المقطر غير مشوب، ما فيه شائبة، لماذا؟ لأن الماء إذا تبخر وهو لطيف يصعد والرسوبات تبقى، لأن ليست لطيفة حركتها، يعني النار لا تصل إلى درجة أن ترفع هذه الرواسب، فتبقى، فيستخرجون هذه الرواسب جانبا، والماء المقطر، وهذا الماء المقطر لا يصلح للشرب، لأن ما فيه معادن، ما في معادن، نعم، ممكن يرفع العطش ولكن ما في فائدة لجسم الإنسان. نعم، ولهذا يقول: فإذا صعد الألطف صار بخارا جامع مشاكله، يعني يتسانخ ويجتمع ممن ما هو ألطف مثله. فمن هنا ها هنا قيل إنها تقتضي جمع المتشاكلات وتفريق المختلفات، يعني شوف هذه قطرات الماء المقطرة تفترق عن هذه الرصوبات، لأن هذه الرصوبات ثقيلة، قد يكون هناك حديد، قد يكون هناك نحاس، قد يكون هناك رصاص، نعم، فتبقى في القاع فيستخرجها الإنسان ويجمع الماء المقطر ويقول هذا ماء مقطر يستفاد به في الطب وفي أمور أخرى. وأما البرودة فإنها بالعكس، نعم، هي تفرق المتشاكلات، نعم، متشابهات وتجمع المختلفات، نعم، طبيعة البرودة هكذا، طبيعة البرودة هكذا، نعم. قال: وهما متضادتان، نعم، أقول الحرارة والبرودة كيفيتان وجوديتان، يعني أعراض بينهما غاية التباعد، فهما متضادتان، يعني يصدق عليهم عنوان التضاد. عنوان التضاد ما هو؟ عرضان يعرضان موضوعا واحدا بينهما غاية الاختلاف، شرط أنهم يندرجان تحت جنس واحد وهو الكيفية الملموسة. الكيفية الملموسة تتجلى في البرودة وتتجلى في الحرارة، إذا كانت البرودة في موضوع لا تكون الحرارة، وإذا كانت الحرارة لا تكون البرودة، هذا هو التضاد، نعم. ولم يخالف في هذا الحكم أحد من المحققين، وقد ذهب قوم غير محققين إلى أن البرودة عدم الحرارة، عما من شأنه أن يكون حارا، يعني بينهما ملكة وعدم عدم الملكة، يعني الحرارة هي عدم البرودة والبرودة هي عدم الحرارة، فيكون التقابل بينهما تقابل عدم الملكة، وهو خطأ. لماذا؟ لأن ندرك من الجسم البارد كيفية زائدة على الجسمية، نعم، الجسم شيء والعرض شيء، الجسمية المطلقة يعني هذا الامتداد المطلق والعدم غير مدرك، فالبرودة صفة وجودية، نعم، هذا دليل جميل. الأعدام لا تدرك إلا بالقياس، بالقياس إلى غياب الكمال، مع أن نحن ندرك البرودة، البرودة أمر وجودي، تضع يدك على الثلج تحس بالبرد، لا تحس بعدم الحرارة، يعني الثلج بارد حقيقة، ليس حقيقة فقدت الحرارة، يعني ملكت الحرارة، لا لا، نعم، إذا جاءت الحرارة فككته وبخرته، لأن هي تفرق المختلفات. أما أن الحرارة من شأن الثلج أن يتصف بالحرارة وفقد هذه الملكة، لا لا، خطأ، لأننا ندرك البرودة حقيقة، إذا ندرك أمرا وجوديا، نعم، هذا دليل صحيح. قال: وتطلق الحرارة على معان أخر مخالفة للكيفية في الحقيقة، هنا بحث تصوري، بحث تصوري يأتي بمعاني أخرى للحرارة ليست من الكيفية الملموسة، بحث تصوري فقط. أقول: لفظة الحرارة تطلق على معاني، يعني بالاشتراك اللفظي، أحدهما الكيفية المحسوسة من حرارة النار، والثاني الحرارة المناسبة للحياة وهي شرط فيها، وتسمى الحرارة الغريزية. الإنسان الميت لماذا ميت؟ لأنه فقد الروح الحيوانية، نوع الروح الحيوانية، يعني فقد تلك الحرارة، أنتم لاحظتم ذلك، إذا ذبحنا خروفا والدم يخرج، يخرج بخار، بخار حار، لماذا؟ لأن الدم إذا تحرك في الإنسان هذه الحركة تحدث ماذا؟ تحدث حرارة، وهذه الحرارة تحدث في البدن روح بخارية، هذه الروح البخارية هي التي تكون برزخا بين البدن الإنساني، كل البدن الإنساني، لأن الدم يتحرك في جميع أعضاء الإنسان، فتحدث هذه الروح البخارية على مستوى جميع البدن، تكون مصانخة لماذا؟ للروح الناطقة، لأنها شفافة ورقيقة لطيفة، فتتعلق النفس الناطقة ببدن الإنسان. الحيوان ما عنده النفس الناطقة، عنده نفس حيوانية، يقولون فقط هذه البخار. فإذا ذبحت الخروف تجد هذا الخروج الدم، هذا البخار، تجد حار وبخار. نعم، هذه أمور ترجع إلى الفيزيولوجية، ومن يريد أن يهتم بهذه الأمور خصوصا في الإنسان، نعم، في كتب قيمة وجميلة جدا في هذا الأمر. من يريد أن يطلع خصوصا في الإنسان، نعم، الذي يهتم بعلم النفس والإدراك. نعم، أنا أؤمن، صدقوني أؤمن بالتخصص في الحوزة. نعم، وهذا في الغرب، الكنيسة في الغرب من زمان انتبهت إلى هذا الأمر وجعلت التخصصات. تجد عالم من علماء الدين مختص بالأدب، عالم بالأدب، يعني لا يفوقه في الغرب من العلمانيين والحدثيين ولا في الأدب. آيتهم في الأدب وفي البلاغة وفي اللغة. تجد عالم آية في الفلسفة، ذاك آية في الهرمونيتيك، يعني في التأويل والتفسير. لا ضر في ذلك، نعم، لا ضر في ذلك، بالعكس يعطي قوة للحوزة. حتى بعض الشخصيات الكبيرة قال أنا أؤمن بالاجتهاد حتى في الفقه، تخصص في الفقه، ذاك متخصص في البيوع، ذاك متخصص في الحج، وذاك متخصص في كذا وكذا. ومعليش، الأمة ترجع إلى المتخصص، أين البأس في ذلك؟ لأن هذا التخصص في كل العلوم الآن، العمل المؤسساتي هو الفاعل وليس العمل الفردي. هذه اشتراك لفظي. هذه الحرارة تسمى الحرارة الغريزية، غير الحرارة في النار، وهي مخالفة لتلك في الحقيقة، يعني مخالفة للحقيقة، للحرارة التي هي كيف محسوس، لأن تلك مضادة للحياة. نعم، إذا لمستك النار أنت تموت، تتقطع أوصالك. أما هذه الحياة، هذه ملاك الحرارة الغريزية، ملاك الحياة. إذن اختلاف نوعي. والثانية شرط فيها، يعني الحرارة الغريزية شرط في الحياة. المعنى الثالث حرارة في الكواكب النيرة، وهي مخالفة لما تقدم. حرارة الكواكب هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى الفيزياء الكونية، هي التي تفتي في هذه المسائل، نعم، وليس الفيلسوف. الآن الفيزياء الكونية في النازا في أمريكا متقدمة تقدم عجيب. المهم، هذا بحث تصوري. عندنا حرارة كيف ملموس، وعندنا حرارة غريزية ملاك الحياة في الإنسان وحتى في الحيوان، وعندنا حرارة الكواكب، هذه ترجع إلى علم الفيزياء الكونية. نعم، قال والرطوبة، يعني بعدما انتهى من الحرارة وعرفها وحددها وقسمها إلى أقسام بالاشتراك اللفظي، دخل في الرطوبة. قال والرطوبة كيفية تقتضي سهولة التشكل. نعم، ولهذا الماء لأنه رطب يتشكل بأشكال متعددة. واليبوس بالعكس، اليبوس لا، نعم، صعب التشكل. نعم، ولهذا التعامل مع شخص يابس صعب جدا. نعم، صعب، لأنه عنده اتجاه واحد فقط، يابس ما يتغير. أقول الرطوبة فسرها الشيخ، يعني الشيخ الرئيس، بأنها كيفية تقتضي سهولة التشكل والاتصال والتفرق، يعني الاتحاد والانفصال. والجمهور يطلقون الرطوبة على البلة لا غير. نعم، فالهواء ليس برطب عندهم، لا، الرطوبة في الهواء موجودة، العرف يدركها. نعم، يعني كلام الشيخ هو الدقيق. وعند الشيخ أنه رطب، وجعل البلة هي الرطوبة الغريبة الجارية على ظاهر الجسم، كما أن الانتفاع هو الرطوبة الغريبة النافذة إلى باطنه. نعم، والجفاف عدم البلة عما من شأنه أن يبتل، واليبوس مقابل الرطوبة. نعم، يعني اليبوس كيفية لا تقبل التشكل ولا يقبل الاختراع إلا بقوة، فتقع في مقابل الرطوبة، يعني ضد الرطوبة. نعم، قال وهما متغايران للين والصلابة. أقول اللين والصلابة من الكيفيات الاستعدادية. نعم، في اللين كيفية يكون الجسم بها مستعد للانغمار، نعم، شيء لين، ويكون للشيء بها قوام غير سيال، فينفصل عن موضوعه ولا يمتد كثيرا، نعم، ولا يتفرق بسهولة، وإنما يكون قبوله للغمر من رطوبة، من الرطوبة، لأن اللين كيفية أو حيثية من حيثية الرطوبة، تماسكه من اليبوسة والصلابة كيفية تقتضي مقابل ذلك. نعم، إذا اليبوسة يأتي التماسك، يأتي الصلابة، هذه أمور كلها ترجع إلى ماذا؟ إلى الفيزيولوجيا، الآن علم الفيزيولوجيا هو الذي يهتم بهذه الأمور. في ذلك الزمان العلوم لم تنقسم، حتى علم النفس كان بعد لم تنقسم، علم النفس لم تخرج من الفلسفة. هذه الأمور كلها تغيرت الآن، انفصلت العلوم، فيزيولوجيا صارت علما مستقلا، علم النفس صار علما مستقلا، نظرية المعرفة صارت علما مستقلا، كثير من العلوم خرجت من الفلسفة العامة. إذا خرجت من الفلسفة العامة تتعين بموضوعها وبمنهجها، تأتي المسائل واضحة أكثر. أما هنا لا، يدرسها بعقل فلسفي تكون عامة وضبابية أكثر. لماذا؟ لأنها ليس في موضوعها وليس في منهجيتها. نعم، كلما انشق علم كلما تعين. علم الأصول لم يكن علما مستقلا، نعم، فبدأ الأئمة والعلماء يؤصنون كلياته، ثم تدريجا صار هذا العلم. والآن فيه منهم من ينادي أن نخرج من داخله علم يسمى فلسفة علم الأصول. لماذا؟ لأن كما بينت لكم ذلك، هذه معلومات جميلة للطالب العزيز، وجدوا في علم الأصول مع تنوعه واتساعه وجدوا كثيرا من القواعد لا تدخل في عمل في الاستنباط مباشرة، لا دخل لها بالاستنباط الفقهي، لا يستخرج منها حكما ولا وظيفة عملية. إذن ليست من علم الأصول، من علم فلسفة علم الأصول، يعني ما قبل علم الأصول. مثلا تدخل في سجال طويل بين من يقول بقبح الحقيقة بلا بيان، أو حق أصالة حق الطاعة كما يقول السيد الصدر رحمة الله عليه. فالسجال المعرفي في هذا الأمر ليس له علاقة بالاستنباط مباشرة، اجعله في علم مستقل يسمى علم فلسفة علم الأصول. ونعم هذا حق، فيتأسس علم جديد فتختزل الدروس، يعني الطالب ممكن يدرس 8 سنوات في الخارج يكفي، ويدرس في المقابل 8 سنوات في طول واحد فلسفة علم الأصول، يعني 8 سنوات تكفي لدراسة هذا العلم كمقدمة، وهذا العلم كمقدمة للاستنباط. نعم، مفيد جدا، انفصال العلوم تقوي العلوم وتخرجها من دائرة الإبهام. هنا يتعامل مع هذه الأمور الفيزيولوجية، إذا كنا في دائرة الأعضاء الإنسانية والحيوانية هذا علم فيزيولوجية، أو مرات يكون عنده علاقة بعلم النفس. نعم، قال والثقل كيفية، كتحمل حديدا تجد أنه يدك تنزل، إذن الحديد فيه كيفية، فيه حالة خاصة. والثقل كيفية تقتضي حركة الجسم إلى حيث ينطبق مركزه، على مبنى القدماء أن هذه الأشياء التي فيها ثقل دائما تروح إلى محلها مركزها، الآن تسمى الجاذبية، الآن تسمى الجاذبية. نعم، حركة الجسم إلى حيث ينطبق مركزه على مركز العالم إن كان مطلقا، والخفة بالعكس، الخفة عليه تقتضي الحركة فوق، ويقالان بالإضافة باعتبارين، يعني مسألة قياسية. نعم، أقول لما كان الثقل والخفة من الكيفية المحسوسة صادرتين من الحرارة والبرودة، يعني الحرارة تعطي الخفة والبرودة تعطي النزول والثقل، بحث عنهما. نعم، لأنها من خصوصيات البرودة والحرارة، واعلم أن كل واحد منهما يقال بمعنيين حقيقي وإضافي. نعم، قلنا نظرة ذاتية نظرة قياسية. فالثقل الحقيقي كيفية، فالثقل الحقيقي كيفية تقتضي حركة الجسم إلى أسفل بحيث ينطبق مركزه على مركز العالم، يعني الجاذبية، إذا لم يعقه عائق، طبعا شرط عدم المانع. نعم، يعني هذا الكتاب الآن على هذه المنضدة الزجاجية لماذا لا ينزل؟ معناه ثقيل، لأن في مانع الزجاج، انزع الزجاج يرجع إلى مركزه. القدماء يقولون مركز العالم، نيوتن قال الجاذبية، يعني في جاذبية بينه وبين الأرض. نعم، يعني بين القمر والأرض في جاذبية متعادلة، الأرض تجذب القمر والقمر يجذب الأرض، فيكون الاعتدال فيدور في مداره. نعم، هذه أمور دخل بالتجربة كذلك. إذن يقسم هذه الكيفيات الفرعية إلى حقيقي وإضافي. فالثقل الحقيقي كيفية تقتضي حركة الجسم إلى أسفل بحيث ينطبق مركزه على مركز العالم، يعني الجاذبية، إذا لم يعقه عائق، بينا العائق. والخفة بالعكس صعود، وهي كيفية تقتضي حركة الجسم إلى فوق بحيث يطفو على العناصر وينطبق سطحه على سطح الفلك، وإن لم يعقه عائق، يعني يصعد حتى يحتك بالفلك. هذه المقاربة الحقيقية. المقاربة الإضافية كيف؟ يعني القياسية، فإنه يقال بمعنيين في كل واحد منهما، يعني في الثقل والخفة. فالخفيف بالإضافة يقال بمعنيين، أحدهما الذي في طباعه أن يتحرك في أكثر المسافة، في أكثر المسافة الممتدة بين المركز والمحيط، مركز الشيء ومحيطه، حركة إلى المحيط، وقد يعرض له أن يتحرك عن المحيط ولا تضاد، يعني من المحيط إلى الأسفل ولا تضاد هاتان الحركتان. والثاني الذي إذا قيس إلى النار نفسها، كانت النار سابقة له إلى المحيط، فهو عند المحيط ثقيل وخفيف بالإضافة. نعم، عند المحيط ثقيل ثم ينزل كلما نزل كلما خف. هذه الأمور كلها تجريبية، وبحثها ليس هنا، ليس لها علاقة بمقدمات العقيدة وعلم الكلام والإلهيات. سيتضح لك إذا وصلنا إلى الإلهيات سنستفيد ببعض ما قررنا هنا، والكثير لا يدخل في الإلهيات. ولهذا في قوم المقدسة يدرسون فقط الإلهيات بالمعنى الأخص، لا يدرسون هذه الأمور، الإلهيات بالمعنى العام. لماذا؟ لأن أن تدرس في الفلسفة مستقلة كعلم مستقل، كثير من هذه الأمور أخرجوها لأنها تنتمي إلى علوم أخرى. قال: والميل الطبيعي وقصر ونفساني. الميل هو ما يسمى الآن باللسان الحدثي في الفيزياء الجاذبية. نعم، الجاذبية، يعني أنت الآن هذه الزجاجة الآن عليه هذا الكتاب، إذا رفعت الزجاجة يعني شكلت زاوية، فهذه الزاوية تجعل الكتاب ينحدر، يعني يرجع إلى أصله، إلى مركزه. هذا هو الميل، الآن تسمى باللسان الحدثيين الجاذبية. الميل طبيعي وقصري ونفساني. أقول الميل هو الذي يسميه المتكلمون اعتمادا، وينقسم بانقسام معلوله عن الحركة إلى طبيعي، كميل الحجر المسكن في الهواء والزق في الماء، إلى قصري، وإلى قصري كميل الحجر إلى فوق، إذا رميت أنت الحجر إلى فوق يكون تحت حركة قصرية عند قصره على الصعود، وإلى نفساني كميل الحيوان إلى الحركة حال اندفاعه الإرادي. نعم، هذا الميل الآن يسمى الجاذبية. الحيوان إذا تحرك إلى ما يشتهيه من مأكولات نقول هذا له ميل، يميل إلى الحركة حال اندفاعه الإرادي، يعني يريد شيء يأكل، فعنده ميل. الإيرانيين إذا قدم لك الفاكهة يقول ميل كونيد، يعني تحرك. نعم، تفضل. نعم، مأخوذة من هذا، مأخوذة من رؤية فلسفية. نعم، إذن الميل هو الاندفاع إلى جهة ما. نعم، قال: وهو العلة القريبة للحركة. نعم، بدون الميل لا معنى للحركة، فعلة هو علة قريبة. نعم، أنا إذا رفعت الزجاج وتشكلت زاوية ما وصار منحنيا الكتاب يتحرك، فهذه علة معدة لحركة الكتاب نحو مركزه. نعم، وهو العلة القريبة يعني الميل للحركة باعتباره يصدر عن الثابت متغير، عن الثابت يصدر عن الثابت متغير. نعم، أو الآن الكتاب ثابت والمنظلة ثابتة، يعني أنا أرفع الزجاجة بزاوية ما كان ثابتا كالكتاب يتغير يعني يتحرك نحو مركزه. أقول الميل هو العلة القريبة للحركة، العلة القريبة يعني علة معدة. نعم، يعني شرط. نعم، وباعتبار تحققه يعني إذا تحقق هذا الميل يصدر عن الثابت شيء متغير. يعني أنت إذا أردت أن تدرب الحيوان يعني أنت توجد هذه العلة المعدة، توجد الميل الذي يشكل يدفعه إلى الحركة. نعم، وباعتبار تحققه يصدر عن الثابت يعني المستقر الساكن، ماذا يحدث؟ يصدر شيء متغير، وذلك لأن الطبيعة أمر ثابت. عندهم مبنى هم الطبيعة تقتضي السكون، بدون هذه الميل لا تتحرك. نعم نعم ف في شاب يذهب إلى الموصل مع الحشد، وفي شاب لا ساكن في موطنه، لأن هذا عنده إرادة، هذا الميل حرك إرادته، حرك إرادته ذاك لا، فيبقى ساكنا. هذا المبنى القديم أن الطبيعة تقتضي الثبات وتقتضي السكون. وكذا القوة القصرية، القوة القصرية يعني أنت هذا الشاب يذهب إلى الموصل، ولكن هو لا يريد، دائما يحن إلى أصدقائه في الحي وكذا، فهذا في حالة قصرية الأفضل ما يروح. نعم، وكذا القوة القصرية والنفسانية، فيستحيل صدور الحركة المتغيرة عنها بدون هذا الميل، فلا بد من أمر يشتد ويضعف بسبب مصادمات الموانع الخارجية. نعم، أنا أترك الشباب والشباب يلهو ويلعب، وأنا أذهب إلى الجبهة مملوءة بالمصائب وممكن أموت وممكن كذا، هذه هي المصادمات والموانع. نعم، إذا اشتد الميل في الشاب خلاص يروح ويستشهد أو ينتصر. نعم، فلا بد من أمر يشتد ويضعف بسبب مصادمات الموانع الخارجية والداخلية. نعم، الموانع الخارجية قد نعم عنده صديقة يريد يتزوج ويشكل أسرة. نعم، المانع الداخلي ضعف الإرادة وعدم الوعي، نعم عدم غيرة على الوطن، كثير من الأمور. هذا الأمر هو الميل يصدر عن الطبيعة يعني ويقتضي الحركة يتحرك، فيحصل باشتداده سرعة الحركة وشدتها وبضعفه ضد ذلك. فسرها كما فسرت أنا. إذن في أمور جدا جميلة تساعد المبلغ كذلك لفهم مقتضيات الأمور، مقتضيات الأمور. قال ومختلفه متضاد. نعم، عندك ميل يريد إلى ميل إلى الدعاء، وميل حار يريد إلى اللي يتحرك، فبينهما تضارب تضاد. أقول يشير إلى عدم إمكاني. نعم، انتهى الوقت. نعم، انتهى الوقت وأنا لم ألتفيت. إن شاء الله نكمل في الحصة القادمة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.